الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم نحن جلسنا هنا من أجل معرفة مناهج هذه المعاجم التي عملت ووصلتنا من أقدم المعاجم الجامعة وهو كتاب العين للخليل الذي ينسب للخليل أو الذي الخلاف فيه كبير أنه للخليل ولا ليس للخليل أو هل بدأ به الخليل وأكمله تلميذه الليث بن مظفر أو كل هذا المعجم من صنع الليث بن مظفر. الكلام فيه طويل وعريض، تجدون تفاصيله في كتاب المزهر في علوم اللغة للسيوطي، ارجعوا إليه. ولكن بالمجمل نحن لأن كان الخليل كان هو الذي خطط للكتاب وبدأ فيه ولم يتمه، إنما جاء بعده تلميذه الليث بن مظفر وأكمله ووصل لنا أول معجم كامل يحصر جميع الكلمات اللغوية المستعملة منها والتي لم تستعمل، لأن نظامه نظام عجيب أنه ينبني على التقلبات الصوتية، وترتيبه أيضا ليس ترتيب مثل الباتاتا، إنما ترتيبه أنه يكون أي حرف أدخل في المخرج. وكيف نعرف هذا؟ لا يحتاج إلى حفظ ولا أي شيء، أنتم انطقوا فاعرفوا موضع المخرج من هذا لهذا الحرف ما هو، مثلا أت أج أر أع، ويختلف المخرج. فهو رتبها على المخارج، يعني يقدم الباب الذي أو الباب يكون مثلا باب العين أو باب الراء، ويكون هذا الباب يحتوي على جميع ما يتركب من هذا الحرف ومن غيرها من الحروف التي تأتي بعدها في المخرج، ثلاثة حروف أو أربعة حروف أو خمسة حروف، لأنه ثلاثي أو رباعي أو خماسي، لا يزيد على الخماسي، يقصد أقصد الحروف الصحيحة مادة الكلمة ليس المشتقات. فهو وضع بابا لهذا الحرف ثم أضاف إليه حرفين أو ثلاث حروف أو أربعة حروف وجعل منه ثلاثي ورباعي وخماسي، ثم قلبها على أوجه. مثلا إذا كان ثلاث حروف قاف تاء لام، بعدين يجعله قاف لام تاء، ثم تاء قاف لام، تاء لام قاف، ثم لام تاء قاف ولام قاف تاء، فأصبح ثلاثة. إذا كان الثلاثي يكون فيه ثلاثة أوجه أو تسعة أوجه، الرباعي يكون فيه أكثر، الخماسي يكون أكثر من الرباعي. هو قلب هذه الثلاثة على أوجهها، وذكر أنه من المهمل أو من المستعمل، يعني منها كلمات مستعملة ومنها كلمات مهملة، هذا أصل المهمل، ولكنه حصره لأن عقله كان رياضيا، أراد حتى في العروض حصر جميع الأوزان سواء مستعملة أو مهملة. فكان هكذا في اللغة، عمل جميع الأوزان المستعملة، وكان له كتاب النغم إذن حصر فيه جميع الأنغام التي يمكن أن تكون والنغم الموجود عند العرب. فالخليل بدأ كتابه بحرف العين لأن العين أدخل في المخرج. فالآن بعد ذلك أي حرف يعني غير العين وغير يعني من حرفين أو ثلاث حروف فيأخذ حرفين إذا كان ثلاثي ثم رباعي ثم خماسي ويقلبها ويأتي منها. هذا الكتاب طبع في ثمانية مجلدات في العراق. وطريقة الرجوع إلى هذا الكتاب أنك أي كلمة مثلا ركبة كيف تجد في أي باب تجد، انظر في هذه الحروف أر أب أك، أيها أدخل في المخرج؟ كاف، تجده في باب الكاف من بين التقلبات الثلاثية، ثلاثي الصحيح من بين التقلب. وهكذا مثلا قاف دال قدرة مثلا أو رقد مثلا، كيف نقول أر أق أد، قاف هو تجد هذه الكلمة في القاف، وجميع تقلباتها يجعل الكلمة في باب أدخل في المخرج من أدخل في أدخلوا المخارج في الحلق من الحلق إلى الفم. فبدأ بكتاب العين، والنصر لهم ضابط أيضا ذكروا أنه ما هو الترتيب الذي عليه، هذا لا يحتاج إصنع إلى معرفته، فكل واحد ينظر فيه ما هو الأدخل في المخرج ويرجع إليه بتقلباته ويجد يبقى الثلاثي أو الرباعي أو الخماسي. على هذا المنهج، على منهج كتاب العين، كان كتاب الجوهرة وكذلك كتاب البارع لأبي علي القالي، كتاب البارع لأبي علي القالي، ولكن أبو علي صاحب الأمالي توفي سنة 356، لكن للأسف لم يصل إلينا قطعة من الكتاب. هو كان مشى على هذا المنهج، على نظام التقلبات الصوتية. كان هذا النظام صعب تطبيقه ومعرفته وكيف أدخل في المخرج. نحن الآن نستطيع نعمل يعني نفهم، لكن كل طالب لا يستطيع أن يهتدي إليه. فجاء ابن دريد في كتابه جمهرة اللغة ورجع هو نفس النظام، أنه يكون ثلاثي ورباعي وخماسي ويكون على التقلبات أيضا، لكن لم يبنيها على الأصوات، إنما بناها على ترتيبها الأبجدية ألف باء تاء ثاء جيمها. فأي حرف يسبق ألف أو باء أو تاء وتجد هذه الكلمة، فهذا كان سهلا. لكن باء مثلا، كل ما يأتي من الكلمات فيها باء سواء أوله أو آخره أو أوسطه كلها تجدها فيه. لكن الفرق بين هذا الكتاب وكتاب العين أن كتاب العين مبني على أصل هذه الكلمة وليس مبنيا على الأوزان، ليس الثلاثي والرباعي والخماسي. جمهرة اللغة أنه مبني على أنه هل الكلمة ثلاثي ولا رباعي ولا خماسي، وتجده يعني قسمها ثلاثة أقسام، ثم الثلاثي أيضا قسمه ثلاثي الصحيح، ثم الثلاثي المعتل، ثم الثلاثي الذي هو مضاعف، وهكذا. فترجع إلى هذا الحرف ثم تنظر هل الكلمة ثلاثية فتجدها في أبواب الثلاثي، وإذا كان رباعي فتجدها في الرباعي، وإذا كان خماسي فتجدها في الخماسي. ففي العين في مكان واحد الثلاثي والرباعي والخماسي، في مكان واحد في هذا الحرف جميع تقلباته. هنا قسمها على الأوزان حسب الثلاثي والرباعي والخماسي، وبناه على ترتيب سهل، لباتا تاجين حاقا، هذان النظامان. وجاء هناك نظام ثالث، نظام القوافي، يعني أي كلمة انظر إلى مادتها الأصلية وآخرها ما هو الحرف الذي، مثلا قتل فيكون اللام وآخرها هو باب اللام، وهذا ما عليه الصحاح الجوهري والقاموس المحيط الفير وزبادي ولسان العرب لابن منظور وتاج العروس وغيرها، كلها على هذا المنهج نظام القوافي، يعني يكون في آخر الحرف. ثم كيف يضبطونها؟ يضبطونها بذلك أوله كيف. فإذا كان مثلا قتل أو بطل أو نتل كله يكون في حرف اللام، ولكن هذا في حرف الباء أوله فصل، يعني يقولون باب اللام فصل الراء، باب اللام فصل القاف، باب اللام فصل التاء. فهذا هو المنهج الثالث، يكون نظام القوافي. وحتى هذا أيضا صعب على الناس فجعلوه ليش ما يكون مرتب على أوله وعليه هذه المعاجم التي معاجم متأخرة، لكن بدأ هذا النظام قديما عند ابن فارس مثلا في كتابه مجمل اللغة، ابن فارس وأساس البلاغة للزمخشري، وكذلك مقاييس اللغة. مقاييس اللغة أيضا فيه ميزة أخرى أنه يذكر أصول هذه الكلمات، معانيها، هل هي معنى واحد ولا معنيين ولا ثلاثة معاني، هذه ميزة أخرى. لكن ترتيبه هكذا، يعني هو مرتب على أوائله. تجد مثلا جبر جيم باء راء، فهو يذكر هذا الحرف الكلمة في باب الجيم. وعلى هذا المنهج إلى الآن جميع المعاجم التي دونت مثل المنجد والمعجم الوسيط تأتي إلى أي كلمة تجرده من الزوائد، تنظر إلى أصولها، هل هي ثلاثة حروف أو أربعة أو خمسة، انظر إلى أوله، وسهل جدا الوصول إليه. وأصبح هناك منهج خامس، هو أنه ننظر إلى الكلمة كما هي بدون النظر إلى الاشتقاق، مثلا إسلام وإيمان وإعلان، هذا كله في حرف الألف، هذا لم يكن عليه المعاجم القديمة. هذه بعض المعاجم الحديثة، و أنصحكم أن لا ترجعوا إليها أصلا، لأن هذا ليس من العربية في شيء، هذا الذي يضيع الاشتقاق والصرف هذا لا يستفيد شيء. فكتاب العين ذكرت منهج أنه مرتب على الحروف، وأدخل في المخرج هذا الحرف جعله كتاب باب كتابا، وجعل منه جميع التقلبات. والجمهرة جمهرة اللغة لابن دريد أنه مرتب على الحروف ألف باء تاء تاء ألف باي، وينظر بعد ذلك إلى التقلبات مختلفة. لكنه قسم الكتاب ثلاثة أقسام: ثلاثي، رباعي، وخماسي. الثلاثي أولا، ثم رباعي، ثم ثلاثي. ثم في الثلاثي إذن ثلاثي الصحيح، ثلاثي المضاعف، ثلاثي المعتل، ثم المعتل ثلاثة أنواع: أوله حرف علة وهو ناقص يسمى ناقص مثل الوقصة، أو أوسطه هذا ما يسمى بأجوف مثل قال وباع هذا يسمى أجوف، أو آخره حرف علة آخره هذا يسمى مثال. في كلمة أو بيت فارسي في الأبنية، رسالة في الأبنية للأفعال، صحيح استو مثال استو مضاعف لفيف ناقص مهموز أجوف. المهموز معروف، واللفيف الذي يكون فيه حرفان مضاعفان في مكان واحد مثل لفة جدة وهكذا يسمى في الاصطلاح. هذه المصطلحات لا يجب معرفتها، لكن المهم أنكم تعرفوا أن المتأخرين كيف كانوا يميزون بين هذه الأشياء. فهذه عرفنا أن عليها المعاجم كلها تقريبا لا تخرج عن هذه الخمس معاجم، لكن جميع هذه المعاجم من أجل معرفة معاني الكلمة. يعني إذا أردت أن تعرف معنى كلمة فترجع إلى أحد هذه المعاجم، لكن إذا أردت مثلا أنت عندك المعنى معلوم معروف الموت، الحياة، الشجاعة كذا، تريد لها ألفاظا كثيرة فألف لها كتب أخرى وهي تسمى بمعاجم المعاني. يعني تريد مثلا كلمات تدل على معنى الشجاعة أو معنى الوفاء أو معنى الحياة أو، فهذه ألفت لها كتب أخرى، هذه تسمى معاجم المعاني. وهذه أيضا على أنواع مختلفة، يعني ممكن نذكر نوعين: كتب تسمى كتب الألفاظ وهي كلها معاجم معاني، كتب الألفاظ من كتاب الألفاظ لابن السكين، وكتاب الألفاظ لخدامة بن جعفر، والألفاظ الكتابية لعبد الرحمن بن عيسى الهمداني، وكذلك متخير الألفاظ لابن فارس. جميع هذه الكتب تفيد في معرفة الكلمات من أجل المعاني التي تعرفها، لتختصر عادة الكتاب يحتاجون إلى هذا. وهذه أيضا تختلف باختلاف مناهج أصحابها، مثلا بعض الكتب فيها جمع فيه كل غريب، مثل كتاب الألفاظ ابن السكين هذا فيه كل غريب كان عند في العصر الجاهلي وعصر صدر الإسلام وفي الرجز وغيره كلها موجودة فيه. ولكن عبد الرحمن بن عيسى الهمداني في كتابه الألفاظ الكتابية كتاب صغير هذا جمع فيه الألفاظ التي يستخدمها عامة الكتاب، وهي من فصيح اللفظ وفيه معنى جميل، الألفاظ الكتابية. وكان يقول فيه الصاحب ابن عباد الذي توفي سنة 385 أن هذا المؤلف لو كنت وجدته لقطعت يده. قالوا له لماذا؟ قال هذه الكلمات والأساليب وهذه الأشياء التي أخذناها من أفواه العلماء وغير العلماء أيضا وجمعناها طوال حياتنا، هذا جعله في كتاب صغير يحفظه الصبيان ويعرفون هذه الكلمة ويأخذونها، ونحن عندنا الكتب هذه لا نحفظها ولا نهتم بها. كتاب متخير الألفاظ لابن فارس أيضا على هذا المنهج، كتاب مهم جدا، وهو أيضا على هذه مرتب على المعاني. أنا كان دائما يكون عند مخدتي أفتحه من أي مكان، هذا ليس بشرط فيه أنك تقرأه من أول إلى آخر، افتح من أي مكان أي باب أعجبك اقرأ فيه، ألفاظ كثيرة وأساليب كثيرة، أفعال وأسماء صفات موجودة في باب معين وبابين ثلاثة أبواب، بعدين يجيك النوم إن شاء الله. الذي يشكو من أنه لا ينام فهو أولا يرمي جواله، ثانيا أنه يضع مثل هذا الكتاب يستمتع به ويجيه النوم عميق إن شاء الله وينام إلى الصبح إلى الفجر.
فارس
لا متخيل الألفاظ كتاب صغير. أي كتاب من الكتب سواء متخير الألفاظ أو الألفاظ الكتابية، وكل كتاب يتميز بخصائص نحن لا نريد أن نطيل فيها، أنتم اطلعوا عليها مباشرة، الألفاظ الكتابية للهمداني والألفاظ لابن السكيت، وكذلك هذا الألفاظ لابن السكيت أقدمه. أنا عادة أرتب هذه الأشياء بالترتيب التاريخي حتى لا تختلط، يعني أقدمها الألفاظ لابن السكيت المتوفى سنة 243 أو 44 على اختلاف الأقوال، والألفاظ الكتابية للحمداني عبد الرحمن بن عيسى الحمداني توفي سنة 327، ومتخيل الألفاظ لابن فارس، ابن فارس متى توفي؟ 395، وقدامة بن جعفر له كتاب الألفاظ نشره الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد، هذا توفي سنة 335. يعني هذه أشهر الكتب، وإن كان هناك كتب كثيرة، فهذا نوع من الكتب التي تسمى كتب الألفاظ. هناك كتب أخرى بوبوا فيها أيضا اللغة، وبعضهم يهتموا فيها بالغريب، وبعضهم يهتموا فيها بالمستعمل والمعروف، بعضهم حشدوا جميع الكلمات في كل باب، وبعضهم لم يقتصروا على جمع المفردات فقط، إنما حتى الأبنية والأوزان ومباحث النحوية وصرفية، ثم نظروا إلى الكون وما يتعلق بالسماء وما يتعلق بالأرض وما يتعلق بالحيوانات، خلق الإنسان، الإبل، الغنم، البقر، كل هذه، هذه الألفاظ كلها التي استخدمها العرب جمعوها تحت أبواب معينة، كل باب مثلا ما يتعلق بالإبل وصفات الإبل، نعوت الإبل وكل أجزاء الإبل كلها تجدها في مكان واحد. هذا كان ألف أولا كل باب باب لحال، اللغويون القدامى إلى القرن الثالث كانوا ألفوا فيه مثلا الإبل للأصمعي، خلق الإنسان للأصمعي كذلك، ولأبي زيد أيضا بعض الكتب، آخرون كثير ألفوا إلى القرن الثالث. فجاء عند أبي عبيد القاسم بن سلام فكرة جمع هذه الكتب المتفرقة التي هي كثيرة جدا، وكثير منها ضاعت بعضها وصلت، فيجمعها في كتاب واحد، فألف منها كتاب الغريب المصنف، وهذا يذكر أحيانا الغريب المصنف ويقال أيضا غريب المصنف بدون الألف واللام. والمؤلف توفي، هذا أبو عبيد القاسم بن سلام، توفي سنة 224. وأنتم لازم تحفظوا تواريخ الوفاة حتى تعرفوا ترتيب المؤلفين وترتيب الكتب. فهو جمع مثل هذه الرسائل المفردة، واحد يريد جميع الكلمات المتعلقة بالخيل يرجع إلى باب الخيل أو كتاب الخيل فيه، وصفات الخيل وأعضاء الفرس وكذا، كل هذه الأشياء يجدها في هذا الكتاب وفي هذا الباب، سواء رسائل المفردة السابقة أو في كتاب هذا. ومثل هذه الكتب كثيرة جدا، ولكن من أشهرها هذا الغريب المصنف، ثم بعد ذلك كتاب مشهور، هذا الكتاب الذي هو إصلاح المنطق لابن السكيت. إصلاح المنطق له دخل أيضا في إصلاح اللحن، من كتب لحن العامة، لأن بعض الأبواب فيها بهذا الشكل، ولكن أغلبه مرتب على الأبواب، ومن الكتب اللغوية المرتبة على الأبواب، هكذا خلق الإنسان، الإبل، الغنم. ومن الكتب الواسعة التي حوت وأوعت وجمعت كل ما تفرق في الكتب السابقة كتاب المخصص لابن سينا، المخصص أكبر كتاب 17 جزءا صور لابن السيدة، توفي سنة 457، فهذا في القرن الخامس، وهو كان ضريرا وألف هذا الكتاب، كيف أملأ ونحن لا نستطيع أن نقرأ كتابه. فهو أنتم لو رجعتم إلى هذا الكتاب تجدون أنه جمع جميع الكتب السابقة تقريبا، كل ما كان تفرق عند الأصمعي وأبي زيد وأبي عبيدة وابن العرابي في كتابه البير، وكتب أخرى له، وكتب الأمالي وكتب النوادر وغيرها، كلها جمعها جمع، قال ابن العربي، قال فلان، وقال فلان، كله كان من مرفوزه. فمن أقدمها كتاب الغريب المصنف لأبي عبيد، ومن أوسعها كتاب المخصص لابن سينا، وبينهما كتب أخرى كثيرة، وحتى بعض من أهمها التي أذكرها لكم حتى ترجعوا إلى بعضها، منها نظام الغريب للربعي، وهذا الكتاب ميزته، هذا من القرن الخامس، ميزته أنه يذكر الكلمات الغريبة الواردة وكثير الورود في الشعر، في الشعر الجاهلي أو في الشعر القديم، فالذي يحفظ هذا الكتاب والمؤلف يماني من القرن الخامس 480 توفي، هذا الربعي يقرر في صفحات قليلة جدا، الكتاب في 200 صفحة و 250 صفحة، يعطيك كل هذه الكلمات. فالذي يقرأ هذا الكتاب ويحفظ معاني هذه الكلمة يسهل عليه جدا قراءة ودراسة شعر الجاهلية والشعر القديم وكذا ويفهمه، وإلا في كل كلمة كلمة يحتاج إلى شرح. فالكتاب هذا، وكذلك كتاب حدائق الأدب لواحد مغمور لكنه جمع هكذا على الأبواب، كتاب طبع في الرياض طبعتين، الطبعة الأولى كان فيها نقص، كان الجزء الأول فقط، لكن الطبعة الثانية كتاب بتمامه. وكذلك من الكتب الصغيرة التي كانوا يتداولونها، لأن معاجم اللغوية الكبيرة ما كان من المقررات الدراسية يدرسونها، وكانوا يأخذون مثل هذه الكتب التي مثلا كتاب فقه اللغة للثعالبي، هذا إذن في 10 أبواب، وفي كل باب ذكر الكلمات المتعلقة بها وجمعها. وثعالبي توفي سنة 429. وكتاب آخر كتاب كفاية المتحفظ، هذا من أصغر الكتب، هذا يجب أن يحفظه كل طالب، كفاية المتحفظ لابن الأجدابي، هذا شرحه أيضا أستاذ صاحب القاموس، وطبع بالشرح أيضا، ولكنه كتاب صغير، ولكنه ليس فيه شواهد، حذف الشواهد. ومثل هذه الكتب الصغيرة والكبيرة واحد يقرأ بقدر ما يستطيع حتى يعرف على الأقل اللغة أو كلمات المستعملة في عامة الكتب، سواء في الشعر، في الأدب، في الفقه، في غيرها من الكتب. وهناك في من المعاجم من الكتب المتخصصة في فن من الفن، معاجم فقهية، معاجم الحديث من كتب غريب الحديث، معاجم للكلمات الغريبة في القرآن، كتب غريب القرآن، ولا نريد أن نخوض في تفصيله، تعرف كتب غريب القرآن، كتب غريب الحديث، كتب غريب الفقه، وبعدين غريب الفقه على مختلف المذاهب. فأنا
أفضل كتاب
ليس هناك كتاب واحد أفضل من الجميع،
لا يعني
أي مثلا في كتب من كتب غريب الحديث على سبيل المثال من أوسعها وأجمعها من أوائل ما ألف فيها غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام، يعني صاحب كتاب الغريب المصنف، هذا توفي سنة 224. ثم ألف ابن قتيبة كتابه غريب الحديث، لكن للأسف لم يصل إلينا كاملا، أنتم يبحثوا عنها في المخطوطات والكتب، هذه الأجهزة إذا لم تنفع في البحث عن هذه النواقص فما يفيد، ما أفاد شيئا، فقد يفيدكم بالأخبار وبال هذا، ما الفائدة منها إذا. فما وجد منها من أجزاء متفرقة في التربتي وفي المغرب وفي غيرها جمع كلها وحققها الدكتور عبد الله الجبولي. وابن قتيبة توفي سنة 276. والكتاب الثالث في هذا السياق هو كتاب الخطابي الذي قرأنا خاتمته غريب الحديث للخطابي، توفي سنة 388. والكتاب الذي يعني جمع هذه الكتب تقريبا واستفاد منها، والمؤلف من القرن الرابع وتوفي في أوائل القرن الخامس 401، هو أبو عبيد الهروي، هذا غير أبو عبيد القاسم بن سلام، أبو عبيد أحمد بن محمد الهروي توفي سنة 401، له كتاب الغريبين، كتاب الغريبين له، يعني فيه غريب القرآن أيضا وفيه غريب الحديث أيضا، جمع بينهم ولخصها من هذه الكتب المؤلفة السابقة. وبعد ذلك جاء من أكمل هذا الكتاب واستدرك عليه وزاد بعض الكلمات التي لا توجد في كتاب الغريبين لأبي، وهو كتاب المجموع المغيث لأبي موسى المديني، توفي سنة 584. فهذه الكتب هي في غريب الحديث وبعضها في غريب القرآن إذن كما قلت، آخرها النهاية في غريب الحديث والآثار. النهاية ماذا فعل فيه؟ جمع بين كتابي أبي عبيد الهروي كتاب الغريبين وبين كتاب المجموع المغيث لأبي موسى المديني، جمع بينهم ورمز لكل واحد بهاء وبواو وهكذا. فابن الأثير ليس له ميزة في هذا الكتاب لأنه جمع بينهما وألف بينهما، ولكنه كتاب ما شاء الله مبارك الآن في غريب الحديث، لا تحتاج إلى الرجوع إلى الكتب السابقة إلا من أجل معرفة ما فيها من الفوائد، ولكن إذا أردت المعنى لأي كلمة غريبة سواء كان في حديث مسند، في آثار، أحاديث غير مسندة، كل ما روي سواء كان صحيحا أو غير صحيح، لأننا حتى في الحديث الموضوع نحتاج إلى معرفة المعنى ولا لا، ما معناه، وإن كان لم يكن صحيحا أو لم ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس له إسناد. فنرجع إلى كتاب النهاية، فأنت كنت سألت أنه ما هو أفضل الكتب، فأنت أن تقول أنه أفضل، أنا لا أقول أفضل الكتب، لكن أنت ممكن تقول أنه أفضل الكتب أو أجمع الكتب، قل هذا أقوله أنا أيضا، من أجمع الكتب وأحسن الكتب التي يرجع إليها في هذا الباب هو كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، توفي سنة كم؟ 606. أما في غريب القرآن هكذا لو استرسلنا يكون كلام محاضرة لا يكون تدريب عملي. الآن نأتي إلى هذه الكتب، في غريب القرآن من أوائل الكتب التي وصلتنا والتي اعتمد عليها الإمام البخاري في صحيحه هو كتاب مجاز القرآن. مجاز القرآن بنى عليه الإمام البخاري في شرح جميع الكلمات الغريبة من القرآن الكريم، وتقريبا ينقل حرفيا. هذا لو رجعت من فتح الباري في هذه الكلمات التي شرعها تجد أنه ينبه عليها، وهكذا قال أبو عبيدة. لكن الذي حصل ماذا؟ أنه في كثير من المواضع أصبح أبو عبيدة أبو عبيد، وأبو عبيد أبو عبيدة. في غريب الحديث، في شرح غريب الحديث، ممكن يكون أبو عبيدة صحيح وأبو عبيدة أيضا صحيح، لأن أبا عبيدة أيضا له كتاب في غريب الحديث لم يصله، واعتمد عليه أبو عبيدة وضمنه في كتابه، وهو يقول نفسه قال أبو عبيدة وينقل كلامه. فإذا نصب في شرح غريب الحديث وقيل قال أبو عبيد أو قال أبو عبيدة كلاهما صواب، لأنه في كتاب غريب الحديث لأبي عبيدة وهو كلام أبي عبيد في كتاب. لكن في الكلمات القرآنية هذا لا يصح فيه، لأنه أبو عبيدة له كتاب في معاني القرآن وغريب القرآن، هذا ما يسمى بمعاني القرآن وغريب القرآن ومجاز القرآن، والمجاز لا يقصد به المجاز بالمعنى المتأخر كما نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتبه، إنما المقصود به يعني الكلمات التي استخدمت لمعاني كثيرة على وجه الاتساع، هذا ما يقصد به شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا ما قصد به المؤلفين، يعني كل ما استعمله العرب على وجه الاتساع أي كلمة لأي معنى من المعاني. ففي غريب القرآن لو كان في أي مكان أنه قال أبو عبيدة أبو عبيد فهذا يكون خطأ، لكن في شرح الغريب في الحديث يكون أبو عبيدة إذن قال أبو عبيدة صحيح وأبو عبيدة صحيح. فأنا قلت أول كتاب وأقدم كتاب من الكتب المهمة التي اعتمد عليها الإمام البخاري في صحيح في شرح أغلب الغريب الموجود فيه، وأحيانا كثير من الأحيان لا ينسوا أسرع، هو بنى كتابه عليه، وهذا مما ينفي عنه تهمة البدعة التي يتهم بها أبو عبيدة، لأنه لو كان مبتدعا لم يعتمد على كلامه ولم ينقله في صحيحه، فهو يتهم بأنه على مذهب الخوارج وأنه كان كذا، ويتهم بأشياء أخرى أخلاقية أيضا، لكن نترك. فهذا أقدم الكتب. في كذلك كتاب تفسير ما شاء الله، أنتم تركزون على مثل هذه الأشياء، اقرأوا في ترجمته تجدوا. أنا أريد أن أترك هذا الموضوع.
المراد بالمجاز قلت ماذا قال شيخ الإسلام؟
شيخ الإسلام قال أنه قصد هذا أن أبا عبيدة قصد بمجاز القرآن أنه الكلمات استخدمت عند العرب على وجه الاتساع للمعاني المختلفة، ليس أنه حقيقة ومجاز، أن كلمة وضعت لمعنى حقيقي وصرف عنها وأصبح لمعنى آخر فأطلق عليها عند البلاغي أنه معنى مجاز.
ليس المعنى المتأخر،
ليس المعنى، ليس على هذا الاصطلاح المتأخر، لأنه هو في القرن الثالث، توفي سنة 210 أو 11 أو 15 على اختلاف الأقوال. أبو عبيدة
والكتاب له ثلاث أسماء، يعني مجاز
ثلاث، مجاز القرآن ومعاني القرآن وغريب القرآن، كله ينصرف إلى أن كل من نصب إلى أبي عبيدة في شرح غريب القرآن موجود في معاني القرآن، وهو كتاب أيضا فيه معاني القرآن، معاني القرآن بمعنى تفسير بعض الآيات وبيان معانيها، وهو أيضا معاني القرآن، وهو مجاز القرآن بهذا المعنى أنه يكون يشرح الكلمة على طريقة العرب وعلى ماذا تدل هذه الكلمة.
هو كبير الكتاب هذا
المجلدين، هذا الكتاب كان منه عدة نسخ ونشره الدكتور فواز سيسكين، هذا صاحب كتاب تاريخ التراث العربي، وهذا من أفضل الطبعات، دقق فيه كل كلمة كلمة، بين الفروق، بعدين يذكر أنه من الذي اقتبس من هذا الكتاب، في المصادر المتأخرة، و يعني أشياء كثيرة، خرج الجميع الأبيات تخريجا دقيقا جدا في الرجوع إلى المصادر. وهذا كان لما كان في القاهرة، وطبع أول طبع من مكتبة الخانجي، مطبعة الخانجي. الكتاب الثاني قلت لكم تفسير غريب القرآن لابن قطيب، وكتاب آخر لطيف لمحمد بن عزيز السجستاني، ويضبط أيضا محمد بن عزير على تسميتي، بعضهم يقولون عزير هو الراجح وبعضهم يقولون عزيز هو الراجح. محمد بن عزيز السجستاني هذا من القرن الرابع، توفي 330 وما ما بعد، له كتاب غريب القرآن أو تفسير غريب القرآن أو يسمى بنزهة القلوب المعروف بتفسيره. هو كان ألف هذا الكتاب على الحروف، ولكن طبع منه طبعات عديدة مرتبة على السور، وهذا مرتب وليس على ما ألفه، ولكن بعض الطبعات صدرت أخيرا وهي على ما كان ألفه وهو على الحروف. والكتاب الرابع هو كتاب مكي بن أبي طالب، توفي سنة 437، وكتابه غريب القرآن أيضا يسمى حقق المرعشي. يعني هذه أشهر الكتب، لكن أشهر هذه يعني أشهر من جميع هذه الكتب كتاب مفردات الراغب، مفردات القرآن للراغب الأصفهاني، وميزته أنه يشرح الكلمة ومادة الكلمة وجميع مشتقاتها في مكان واحد، ليس مثل الكتب السابقة أنه يأتي ويأتي لها بمعاني ويكتفيان، أحيانا يستشهدونها، لكن هذا يتوسع في الكلام على مادة وما اشتق منها من الكلمات وما ورد منها في القرآن ومن أي لأي معنى يكون. أفضل طبعة هذه الآن طبعة صفوان داودي، ولكن صناعته فقط تخريج الأحاديث، تخريج الأبيات أنا أقصد، مثل ما تخريج الأحاديث صناعة بعضهم في التحقيق، هذا تخريج. سألت أخانا الدكتور محمد أجمل ما رأيه في هذا، هذا فيه أخطاء كثيرة جدا، ولكنه أفضل الموجود، فعلى كل حال اقتنوا، نحن لا ننفر من اقتناء طبعا حتى ولو كانت محرفة ومصعبة. أنا عندي طبعة اللسان العرب، لسان الميزان، هذه الطبعة الأولى القديمة التي فيها كله تحريف، كله تحريف من أول إلى آخر. وأخيرا اقتنيت طبعة الشيخ عبد الفتاح بغدة أيضا الذي قوم فيه الكتاب وصحه أغلبه. فهذا الكتاب ممكن من أجمع الكتب في هذا الباب، وهناك كتب أخرى كثيرة ولفت، فمفردات الراغب والنهاية لابن نسيه، لو كان عند أحد أذان الكتاب يغنيني عن غريب القرآن والحديث، توسعنا فيه بما لا يلزم. لكن الآن نأتي مثلا نقول هذا أساس البلاغة، لو بحثت في كلمة رودين أو رزق مثلا كيف تبحث؟
حسب الحروف.
حسب الحروف في باب الراء وبعدين زاء ثم قاف وهكذا. في كتاب العين مثلا أسألك، لو كان هناك كلمة مثل جمل أين يكون؟ في أي باب؟ أج أج أم أل أج جيم أدخل في المخرج، الجيم فيكون في باب الجيم، هو جميع تقلبات الجيم لام ميم جيم ميم لام وهكذا يقلبون. في الصحاح للجوهري كلمة مثلا درء، درء وتعارض العقل والنقل أين نجد؟ في الهمز، لأنه هو نظام القافية، في باب الهمزة فصل الدال، وهذا هو نظام لسان العرب والقاموس المحيط والعباب الزاخر أيضا للصغاني كذلك تاج العروس، يعني كلها على هذا النظام، على هذا. وهذه أوسعها انتشارا تقريبا الصحاح ومنهجه. أما كتاب العين هذا لا يرجع إليه أحد إلا إذا جاء نص يكون فيه قال الخليل فيرجعون إليه لابن نجد، أحيانا لا يجدون فيه هذا المعنى بهذا اللفظ، لأنه ينسبون إلى الخليل بواسطة الكتب الأخرى ليس مباشرة من الخليل، لأن الكتاب العين لم يكن متداولا وأصلا ما كانوا يعتمدون عليه ولا يرجعون إليه. وتجد نقدا شديدا للكتاب في مقدمة تهذيب اللغة للأزهري، تهذيب اللغة هذا أيضا متبع منهج جمهرة اللغة لابن الدريد على الحروف لكن مع التقلبات، ليس على الحروف مع مثل أساس البلاغة، ويأتي إلى باب الراء مثلا ثم يقلب الراء ومع الكلمة الثلاثية والرباعية والخماسية وقلبها على جميع الأوجه، وهذا هو تهذيب اللغة. لكن هذه الكتب أكثرها الآن لها فهارس في آخرها، وهذه تغني عن معرفة هذه المناهج. لكن أنا ما كنت أريد أن أذكر لكم هذا حتى لا تعتمدوا أنه كله مفارس في فهرس في مجلد كامل، فهرس تهذيب اللغة جميع الكلمات فيها. الآن انظر حسب المادة أين فيه هذه المادة والكلام عليها والكلام الكلمات الموجودة من مشتقات هذه المادة في مجلد كامل خاص. الكتاب 16 مجلد، مجلد منه خاص بها. وهكذا كتاب العين كذلك له فهرس في مجلد آخر مستقل، وترجع إلى هذا الفهرس تجد أنه جيم لام ميم في أي أوقاف، ميم راء في أي جزء أي صفحة. ولكن ينبغي أن يكون طالب على معرفة في مقاييس اللغة. مثلا إذا جاءت كلمة المعجم أين نجده؟ كيف نبحث كلمة المعجم؟ الأصل طبعا عين جيم ميم، فأين تبحث؟ في أي باب؟ في الجيم ولا ميم ولا عين ولا
في العين؟
في العين، لأنه مرتب على أول الحرف. وفي البارع المعجم كيف تجد؟ هذا ذكرت لك أنه على التقلبات الصوتية أدخل في المخرج
مع الجوهر.
مع
نفس الجوهر.
أيوة الجوهر. يعني هذا أين نجد الكلمة كلمة المعجم؟ المعجم
مخرج
جه.
عين.
عين في حرف العين نجد. إذا كان موجودا في القطع التي وصلتنا، وإلا أغلبه ضاع. هذا وجده أحد المستشرقين اسمه تشستر أربري. أربري له كتابات كثيرة جدا التصوف ورسم التصوف، لكنه كان مهتم بالأدب واللغة. ترجم قصائد للمتنبي إلى اللغة الإنجليزية، ترجم إذن قصائد من الشعر الجاهلي إذن اللغة الإنجليزية، كان مدرسا للغة. هو الذي أشرف وقام بفارسة مكتبة تشستر بيتي في 7 مجلدات باللغة الإنجليزية، هذه التي ترجمت لكم باللغة العربية في 3 مجلدات درس مخطوطات تشستر بيتي. فهو الذي قام بنشر الكتاب الموجود القطعة التي وصلتنا مصورا عن المخطوط، ثم عاد تحقيقه واحد في العراق وطبعا. فهذا ليس كامل، لكنه الموجود منه في خير كثير. في تهذيب اللغة مثلا كلمة التهذيب أين نجده؟
تخاطبني.
أيوة
أيوة
تخاطبني. أين نجد؟ هذبه كيف لا نجد؟ يعني على أي منهج هذا الكتاب؟ هذا على منهج جمهرة اللغة لابن دريد، تجده في حرف الباء. تهذيب كلمة تهذيب في حرف الباء. أيوة في حرف الباء، وجميع تقلباته موجودة. لا ترجع إلى الفهرس إلا إذا اضطررت إليه. الآن يعني ممكن يكون تدريب عملي، نعطي مجموعة من الكتب، مجموعة من الكلمات، وكل واحد يبحث.
الآن قاموس المحيط واللسان العربي، هل يغني يعني أحدهما عن الآخر؟ وما الفرق بينهما؟
أنا لي رأي سيء جدا في القاموس المحيط، ولن تزعلوا وتغضبون مني أصرح بمدراد. القاموس المحيط وكتاب معجم مهم جدا، ولكن صناعته في جميع الكتب، ليس في المعجم هذا في القاموس المحيط، بل في جميع الكتب التي ألف بصائر أدب التمييز وغيرها، لا إبداع فيه وليس من عنده شيء. ثم الأدهى من ذلك بأمر، يعني أولا لا جديد فيه، ثانيا إنه يسوي بين اللغات الفصيحة وغير الفصيحة والمهجورة وكذا، كلها في صف واحد، هذا لا يصلح. لماذا ألف ابن سكيت إصلاح المنطق أو الآخرون كتب التصوير اللغوي وغيرها لو كانت كل هذه اللغات كلها سواء؟ يضبط الكلمة ويقول ويروى كذا ويقال كذا، لم نستفيد شيء، لم نستفيد شيء. ثم كثرها، كثر أو زاد، هذا الأمر الثالث، يعني زاد فيه من الأعلام والبلدان والأماكن. هذا تقريبا يعني خمس الكتاب في هذا، جميع الأماكن والبلدان وكذا ضبطوه وكذا دخلوا فيه. هذا ما دخلوا المعجم فيه، هذه لا كتب متخصصة، معجم البلدان لياقوت الحموي ومعجم مستعجم لأبي بدر البكري، هو كثر. وكذا الكتب التراجم تتكفل، وكتب المتلف المختلف تتكفل بضبط الأسماء، ولكنه هو أدخل هذه. وهذه شرعها صاحب التاج محمد مرتضى الزبيدي البلغراني، أصله كان من الهند وخرج من الهند صغيرا ولم يرجع إليها، ومات في مصر في هناك، وكان بقي مدة طويلة في اليمن وتجول في البلاد العربية واستقر في مصر. توفي سنة 1205، كان من تلاميذ ولي الله الدهلوي، كان لغوي ومحدث وصوفي. صوفي يعني كان على طريقة الصوفية تقريبا، في ثبته الذي قضي الآن اقرأوا فيه تجدون فيه أشياء عجيبة جدا. فهو يشرح هذه الأشياء كلها، وكانت عنده كتبا كثيرة، كانت عنده كتبا كثيرة من كتب اللغة ومن كتب الرسائل المفردة الصغيرة التي كانت قبل صناعة هذه المعاجم. وكل من ألف في الاستدراك والتعقيب للغويين وأحسن استخدامها واستفاد من لسان العرب استفادة كبيرة، بل كل لسان العرب فيه تقريبا
في القاموس،
في القاموس في تاج العروس هو شرح القاموس. ولكن فائدته أنه لا يكرر الكلام، لا يكرر، بمعنى أن لسان العرب مجموعة خمسة معاجم كل ما كان فيها من الكلمات ومعانيها وضعها في أماكنها وهكذا، ليس له أي شيء لمحمد بن مكرم بن منظور المتوفى سنة 711. فهو أيضا ليس مبدعا، إنما إبداعه فقط في الترتيب والتصنيف. خمسة معاجم، وهذه الخمسة معاجم هي أولا الصحاح للجوهري وحواشي الصحاح لابن بري، ابن بري الذي قرأنا له غلط الضعفاء من الفقهاء، والنهاية لابن الأثير، تهذيب اللغة للأزهري، والمحكم والمحيط الأعظم لابن السيدة، هذا الذي له المخصص، والمحكم إذن على نفس الترتيب تهذيب اللغة وغيره. فهو جمع بينها خمسة هذه الكتب، النهاية لابن الأثير، المحكم لابن السيدة، تهذيب اللغة للأزهري، الصحاح للجوهري، حواشي الصحاح لابن بري، ورتب المواد، فأصبح فيه تكرار كثير. يقول في مادة واحدة، مثلا في مادة قتلة على سبيل المثال، كل ما في نهاية في غريب الهدى ينقل قال ابن النثير، ينقل كل ما في تهذيب اللغة ينقل قال الأزهري، قال الجوهري، كل ما في قال ابن بري تعقيبا، كل ما في هذه الكتب المتفرقة، فحصل فيه نوع من التكرار. اقرأ أي مادة فيه تستغرب كيف هذا الكتاب، يعني ينقل فيه نفس المعنى ينقله، نفس المعنى ينقله نفسه، لماذا لم يهذب؟ لكنه قال أنا كنت أمينا، أبقيت جميع ما كان في الكتب السابقة كما هي ونقلتها كما هي، ولم يعقب عليها وليس من عنده أي شيء إلا نادرا في موضعين ثلاثة مواضع. فجاء صاحب تاج العروس محمد مرتضى الزبيدي فقرأ في مادة معينة جميع ما فيه من الكلمات والشروح وهذبها ولخصها وأتى بها في هذا الكتاب. فأولا بنى كتابه على شرح القاموس، شرح فيه القاموس والكلمات الموجودة فيها، وإذا كان فيه وجه آخر يذكر، وإذا كان فيه خطأ فيبين، ثم يلحقها بباب في الاستدراك على القاموس الكلمات التي لم يذكرها وهي من هذه المادة، ويستدرك ومما يستدرك عليه ومما يستدرك عليه. لكن كتابه هذا منقول تقريبا من شرح القاموس لشيخه أحد المغاربة محمد بن الطيب الفاسي الشرقي، هذا وبعدين يجله دائما يذكر قال شيخنا وقال شيخنا وقال شيخنا. لكن كثير من مادة تاج العروس مأخوذ من شرح القاموس لمحمد بن الطيب المغربي هذا، وأفرغه في هذا الكتاب. فتاج العروس كانه يغني عن لسان العرب وعن شرح آخر للقاموس وعن القاموس الأصل أصلا. يعني فهذا مجمل الكلام على المعاجم المعروفة.
لسان العرب يعني.
فلسان العرب ذكرت لكم الآن أنها مجموعة خمسة معاجم مفرغة موادها وكلماتها ومعانيها حسب المواد في أبوابها، منسوبة إلى أصحابها بكل أمانة، قال الأزهري، قال الجوهري، قال ابن سيدة، وقال ابن بري، وهذا.
والقاموس المحيط
تعيد مرة. القاموس المحيط تلخيص لجميع ما كان في السابق من المعاجم، ولكن أضاف إليها من الأعلام ومن الأماكن ضبط الأماكن وغيرها، وكذلك سوى بين فصيح اللغة وفصحها وضعيفها ونادرها وغريبها.
ولسان العرب أيضا ما فقط جمع،
جمع ليس في هذه هذا جمع للمعاجم السابقه.
وتاج العروس،
والتاج العروس شرح للقاموس، ولكن في تاج العروس استفاد كانه استفاد من لسان العرب ما تفرق من الكلام وما تكرر فيه في كل ماده، وهذبها ولخصها ورتبها ترتيبا جيدا.
يعني تاج العروس الان يكفي عن هذا؟
يعني ليس انه يكفي، احيانا هو لا يذكر بعض الاشياء التي هي مفيده في كتب كتاب تهذيب اللغه مثلا او عند الاخرين او عند ابن عند ابن بري لا يذكر كل استدراكات له.
كيف نعرف مثلا ما هو معمول به وما هو متروك وما هو ضعيف
هذا اللغة؟ هذا من اجل ذلك ترجع الى كتب التفصيل اللغوي او الكتب السابقه، كتاب الفصيح لثعلب مثلا، شرح المنطق لابن السكين، او ما عليها من عليهما من شروح واستدراكات وغيرها، المدخل الى تقويم اللسان مليون البيان لابن هشام اللخمي، مثل هذه الكتب هي التي تبين. تاتي الى القاموس العميد كله في ضبط، يعني كله ضبط يجوز.
مختار الصحاح،
مختار الصحاح هذا يعني مختصر من الصحاح للجوهري، لكن لا يغني لأنه في كلمات كثيرة جدا لا توجد في الصحاح، ولذلك ألفوا عليه استدراكات، جعلوا عليه استدراكات. كم من الناس استدركوا عليه وجعلوا منها استدراكات الحسن بن محمد الصغاني اللاهوري، أصله من الهند وإذن استقر في اليمن وجاء إلى بغداد وتوفي، هذا توفي سنة 650، له التكملة والذيل والصلة. هو أولا ذكر بعض الكلمات التي أو المواد التي لم يذكرها صاحب الصحاح، ثم استدرك عليه وصحح وغلطه في أشياء كثيرة جدا مما وقع فيه. والأمر الثالث أنه يعني ذيل عليه ببعض الأشياء في الأشياء التي شرحها، فهو في الكلمات التي أوردها أحيانا يزيد في الشرح، احيانا يستدرك كلمات جديده لم تكن في الصحاح الجوهري، واحيانا كذلك يعني يستدرك عليه باشياء اخرى يكملها. فله كتاب التكمله والذيل والصله، يعني يجب ان يكون مع الصحاح الجوهري هذا الكتاب، التكمله والذيل والصله، طبع في 5 أو 6 مجلدات في القاهره في مجمع اللغه. فهذان المعجمان من اهم المعاجم. ثم الصغاني نفسه عمل معجما كبيرا، وكان في نيته أنه يكون في مجلدات كثيرة، وهو كتاب العباب الزاخر واللباب الفاخر بهذا العنوان، طبع منه 4 مجلدات، لكنها لم ينشر، يعني أنه لم ينشر، طبع ولم ينشر. ما معناه؟ أنه طبع وبجميع نسخ الخطية محجوزة في مكان، كان بعض الأساتذة هناك في الجامعة الإسلامية في إسلام آباد التي نشرت الكتاب أوعزوا إلى القائمين على الجامعة أن هذا الكتاب فيه أخطاء كثيرة جدا في الضبط وكذا كذا، هذا لا يصلح للنشر، مع أنه طبع مجلدات ضخمة. فهم لا يعرفون في العربية شيئا ولا يثقون بما عندهم من العربية، فقالوا خلاص لا ننشر حتى لا يفهموا مننا، والكتاب مطبوع ومحجوز في مستودعاتهم. والآن في الرياض يقومون بمراجعة الكتاب بتمامه حتى غير المجلدات الأربعة، جاء به أحد الأساتذة اسمه أحمد خان صديقنا، وأعطى لبعض المراكز العلمية، مركز الملك فيصل أظن، الكتاب كله حققه واحد اسمه فير محمد حسن، فير محمد حسن، وكان نشرت بعض الأجزاء من تحقيق بتحقيقه في العراق، الجزء الأول وبعض الأجزاء. فالآن كامل الكتاب يمكن 12 مجلدا سيطلع إن شاء الله، ويقوم بالمراجعة والصف والتصحيح والتقديم وغيره. فكان هذا العباب الزاخر واللباب الفاخر، وكل هذا الاستدراك في الكلام كان جاء من أجل أن صاحب القاموس المحيط أغار على ما في من تحقيقات في كتاب العباب الزاخر، تحقيقات الصغاني في العباب الزاخر واستدراكات وتصحيحات كلها استفاد منها والصغاني من كبار اللغويين القرن السابع، ويقولون فيه، وهذا هو بيانه الحقيقي أيضا وبيانه أن اللغة العربية واسعة، إن الصغاني الذي حاز العلوم والحكم كان قصارى أمره أن انتهى إلى بكم، يعني معجمه إلى مادة بكم بحرف الميم على منهج الصحة. ويدل على معنى آخر أنه انتهى منتهى، ومع كونه لغويا بارعا ومطلعا على غرائب اللغة ونوادرها، لكنه منتهى إلى أنه انتهى إلى بكم اللغة العربية. إن الصغاني الذي حاز العلوم والحكم كان قصارى أمره أن انتهى إلى بكم، إلى مادة بكم الكتاب موجود. إن شاء الله سينشر وتستفيد.
الوقت الحاضر شيخنا في شيء من المعاجم خرج له قيمة قوية يعني؟
أكثر المعاجم القديمة له قيمة قوية.
لا أقصد من
الآن في العصر الحديث. في العصر الحديث هناك معاجم عديدة، من أشهرها المنجد للوي الشيخو، لكن الوي الشيخو معروف أنه يهم كثيرا وعنده أخطاء، ولكن أكثر ما ينتقدون عليه على هذا الكتاب هو ليس ما يتعلق باللغة، إنه ما يتعلق بالأعلام الذي هو تقريبا الثلث الأخير من الكتاب، المنجد في اللغة والأعلام، وهناك دسائسه موجودة فيه، وكل الذين ينتقدوه لم ينتقدوه في اللغة وفي شرح الكلمات الغريبة، إنما بعضهم ينتقدوا حتى في اللغة أيضا، وأنه وهم وأخطأ ولم يثبت ما هو الصواب، لكن هذا مثل ما يقع جميع اللغويين، وهو لم يتعمد في هذا، إنما تعمد في لما ترجم للأعلام في الثلث الأخير من الكتاب، إنه المنجد في اللغة والأعلام، وهذا من أشهره، وهذا ترجم عندنا أيضا إلى اللغة الوردية وإلى اللغة الإنجليزية، كان متداولا جدا، لكن هذا لا يصل، أنا لا أنصحكم بمراجعته. إنما المعجم الوسيط الذي خرج في مجلدين من مجمع اللغة العربية هذا أفضل المعاجم الحديثة التي صدرت حديثا. هذا أولا يستوعب الكلام العربي الفصيح والكلمات الغريبة من أصول المعاجم، والقائمون عليها أعضاء مجمع اللغة، ثم راجعها مجموعة من الأعضاء، ثم أدخلوا فيها من الكلمات الأخرى من الكلمات الحديثة والمعربة والدخيلة وغيرها التي أقرتها المجامع العلمية، هذه كلها دخلوها فيها، فهذه هذا المعجم ما يوثق به. أحد الأساتذة الدكتور فاع عبد الرحيم لأنكم تعرفونه في المدينة المنورة، ويبعث بنسخة كل سنة إلى جامعة من الجامعات الأهلية، جامعة دار السلام في عمر أباد في جنوب الهند، ويعطى لأفضل طالب يكون في هذه السنة حصل على درجات أعلى درجات فيعطى له. هذا المعجم يجب أن يكون عند كل واحد، كل طالب علم، أسهل منه. حتى نحن إذا نرجع إليه، أول ما نرجع إليه ثم نرجع إلى تاج العروس والمعاجم الأخرى أيضا أحيانا إذا اضطررنا. ولكن هذه المعاجم كلها يعني جمعت من الكلام العربي الفصيح التي كانت في القديم، والتي كانت إلى القرن الثالث والرابع من الكلمات في القرآن، في الحديث، في الشعر، في الخطب وغيرها. هناك كلمات كثيرة جدا، كلمات كثيرة كانت في العصور المتأخرة، مثلا في ألف ليلة وليلة تعابير وكلمات كثيرة جدا لا تجدها في المعاجم، وكذلك بسبب الحضارة وتطور الحضارة جاءت هناك واستخدمت كلمات في بعض البيئات المختلفة، مثل في الأندلس، في مصر، في بعض البلدان الأخرى وفي بعض الكتب. فهذا أحد المستشرقين وهو اسمه دوزي وهو إيطالي، عمل معجما لمثل هذه الكلمات التي لا توجد في عامة المعاجم المعروفة، أو توجد لكن لا توجد بهذا المعنى أو ليس فيه هذا المعنى المقصود به في السياق. فهذا ألفه باللغة الإيطالية عدة مجلدات وعرب وترجم إلى اللغة العربية، وهو بعنوان تكملة المعاجم العربية، تكملة المعاجم العربية. وميزة هذا الكتاب أنك تجد فيه كل الكلمات التي هي في العصور المتأخرة وفي كتب الأدب في اللغة وغيرها، ويذكر للكلمات مكان وجود هذه الكلمات في الكتب والسياق حتى يأخذ منها المعنى، فيذكرها بالجزء والصفحة والطبعات التي فبدل فيه جهده، يعني هو أفنى فيه عمره تقريبا، طبع في 12 مجلدا. فهذا أيضا إن أنصحكم باقتنائه، ولا تقتصروا بما عندكم في البرامج وغيرها.
قل هذا الرجل الغربي ماذا يستفيد لما يخرج من هذا التراث؟ يعني
هو يستفيد، يعرف ثقافتنا وتاريخنا وعلومنا. المستشرقون لم يقتصروا على معرفة التراثين فقط، كثير منهم التراث الصيني، التراث الياباني، التراث الهندي، كل واحد تخصص في جانب منه، وكثير منهم اتجهوا إلى التراث الإسلامي لأن فيه غنى وفيه جوانب كثيرة جدا مجهولة ويكتشفونها، وكثير منهم يعني لم يكونوا مغرضين، بعضهم مغرضون معروفون. فمثل هذه المعاجم يستفاد منها، ماذا يعملون فيه؟ يأتون إلى هذه الكلمات، وكثير من هذه الكلمات، إذا أنا رأيي في هذا المعجم أن كثير من الكلمات هذه ربما تكون مبنية على التصحيح التحريف أيضا، ولكنه يريدها بأمان ويذكرها أنها لعلها بمعنى كذا ولعل أصلها الكلمة الفلانية التي وفيها من المعرب والدخيل والكلمات المتأخرة التي استخدمت في بعض القصص الشعبية وغيرها ولا من لهجات المصريين والسوريين المتأخرة وما كان عند الأتراك عند المؤلفين الذين ألفوا باللغة العربية. المهم هو حصر جميع الكلمات ورتب على الحروف. فهذا المجمع إذن يتميز به تكملة المعاجم العربية في 12 مجلد.
دوزي اسمه؟
دوزي. نعم دوزي ليس ألف لام بدون دوزي. دوزي هو بالإنجليزية دوزي.
الذي عربه؟
عربه بعض العراقيين نسيت اسمه. يعني هذا مجمل الكلام في الآن إذا كان في سؤال أو لكن هذا ليس تدريبا عمليا. تدريبا عمليا يكون باستخراج وتكون كلمة. فهمتوا المناهج ولا لا؟
لا فهمنا
واضح. ولكن الآن كل هذه المعاجم تقولون هذه لا فائدة منها خلاص نقتصر على الموجم الوسيط وموجم دوزي هذه كارثة.
أي كلمة على التليفون؟
ها؟
أي كلمة على التليفون؟ على الجوال؟
هذه أكبر بلية ابتلينا بها في هذا العصر. هذا الذي لا يجعلنا نهتم بالعلم ولا نهتم بالقراء ولا نهتم حتى بالجلوس مع أولادنا وأقاربنا يعني كلها انقطع. هذا يدخلك في, في, في مجال خيالي ومكان آخر غير موجود.
قبل 15 سنة تقريبا كنا في المدارس
كل 15 سنة قبل 15 سنة مبني على الجزئين بالفتح.
كنا قبل ذلك نستخدم المعاجم
الآن ما عدنا
نستخدم
المعاجم ولكن لا بد من
استخدام.
يعني كثير منهم الآن أجد مثلا يقول عرفت كذا. عندنا في السعودية عرفت إيش هذا عرفت؟ أنا لم أعرف هذه الكلمة عرفت في اللغة العربية ولا في وعرف يعرف قدرت ما في قدرت قدر يقتل ما بضرب يضرب عرف يعرف وهكذا. مثلا عمد يعمد القصد ليس عمد. كثير منهم يضبطون عمدت إلى عمد كيف عمدت ما في فعلت عمد. نعم موجود بمعنى آخر بمعنى التعب ولكنني من حبها لعميد هذا من عمد يعمد. فكلمات كثيرة لا يمكن تقويمها أو إصلاحها إلا بالرجوع إلى مثل هذه المعاجم. ولكن ذكرت لكم أنه معاجم الألفاظ هذه تفيد جدا وهذه المعاجم التي ذكرتها عن غريب اللغة المصنفة على الأبواب هذه تفيد. هذه التي كانت تقرأ إصلاح المنطق شوف هذه من الكتب الأساسية التي كانت تقرأ ودائما تتداول إصلاح المنطق لابن السكيت هو الأصل ثم كتاب الفصيح
يكون على ترتيب مقترح.
طيب
يعني على ترتيب مقترح
ترتيب مقترح إذا كتاب الفصيح لتعلم وأنت تتولى هنا تقرئهم كلهم تقريبا يقرؤون عليك هذا الكتاب.
لعل في دورة أخرى نقرأ عليكم
للأسف. فكم مرة جينا مرتين والحمد لله حلو. الفصيح قرأنا
الحمد لله
إصلاح غلط المحدثين وغلط الضعفاء من الفقهاء قرأنا أيضا
جزء من الصاحب.
فلكن هذه الكتب التي تفيد في والتي ينبغي أن يكثر النظر فيها حتى إلى الآن نحن كبرنا لكن لازلنا نرجع في بعض الأشياء نشك ما هو الصواب. ليس كل شيء محفوظا ما غير يكون محفوظا. فقلت الفصيح لتعلم ثم أدب الكاتب لابن قتيبة ثم فقه اللغة للثعالبي ثم نظام الغريب للربعي ثم إصلاح المنطق لابن السكين. يعني هذه أقل الكتب اللغوية وكلها في أجزاء وجزء صغير ليس هناك مجلدات كثيرة. 5 كتب كل واحد يرجع. وهناك من الكتب الأخرى كتب الألفاظ التي ذكرت لكم الألفاظ الكتابية للهمذاني هذا ينبغي أن يكون كل يوم واحد يفتح صفحة ويقرأ فيه باب الألفاظ الكتابية لعبد الرحمن بن عيسى الهمذاني ومتخير الألفاظ لابن فارس. هذه الكتب لو قرأتم فيها يكون عندكم قدرة على الكلام والبيان وكذا وتتصرفون في استخدام الكلمات والمعاني موجودة لكن كيف أعبر عنها فتحتاجون إلى مثل هذه أو قراءة كتب الأدباء والكتاب الكبار والشعراء وغيره. فعبد الرحمن بن عيسى الحمداني الألفاظ الكتابية ومتخير الألفاظ لابن فارس، وكذلك كتاب الألفاظ لقدامة بن جعفر. يعني هذه هي أشهرها. وفي أنا لا أنصحكم الألفاظ لابن السكيت، هذا كله غريب. إذا أردتم قراءة رجز الروبة والعجاج واحفظوا هذا الكتاب الألفاظ لابن السكيت، وإلا لستم في عجلة. نعم فضل
شيخ، أردت أن أسألك بخصوص جذور الكلمة.
نعم.
كلمة مثلا كلي كملة.
نعم.
عندما يعني أورد بعض اللغويين تقلبات، وأذكر أنه في الخصائص لابن جلي ذكر هذا الأمر، فهل سبقه غيره؟
هذا ابن جني توفي سنة 392 في القرن الرابع. الجذور هذه كلها من القرن الثاني كما قلت لك. العين للخليل هذا توفي سنة 170، وبعضهم يقولون 175، ففي القرن الثاني جذور كلها موجودة.
هم يركزون على ابن جني.
لا لا لا، ابن جني ميزته أنه يذكر أسرار اللغة وفقه اللغة العربية وبيان ما تتميز به من اللغات الأخرى وما هي الخصائص الموجودة. يعني استخرج أصول علم اللغة وفقه اللغة وأسرار العربية، هذه الأشياء كلها بينها. أما يكون أن تكون اللغة العربية مبنية على الأصول وأنها اشتقاقية وأن أصولها وجذورها ثلاثة وأربعة وخمسة، هذا مفروغ منها، كل واحد يعرف من القرن الثاني يعرفه بل من القرن الأول.
طيب الشيخ،
وهذه المعاجم كلها مبنية على هذا الأساس كلها كما قلت لك. لو بحثت مثلا عن كلمة إعلان لا تجد فيه الألف، ما تجد عين واللام ونون، لأنه على وزن إفعال. كتاب الأبنية في كتاب سيبوي مبني على هذا الأساس. أبنية يقصد به الأوزان، وأصولها ما هي وما هي الأوزان الأخرى كثيرة للكلمات سواء كانت للإسم أو للفعل.
أيضا شيخ، الإصلاح مثلا للمنطق في بعض الكتب ظهرت الكتب الحديثة مثل قل ولا تقل.
نعم نعم. هذه الكتب رأيي فيها أن بعضهم توسعوا توسعا زائدا وأجازوا كل شيء، كل ما يكون من غلط العام جعلوه فصيحا، هذا يعني إفراط. وفي التفريط من جانب آخر، بعضهم إذا لم يجدوا الكلمة في المعاجم القديمة في لسان العرب متاج العروف والقاموس العمد خلاص يقولون هذا ليس فصيحا، هذا إفراط وتفريط. اللغة تتطور، فنحن الآن في العصر الحديث الكلمات التي أقرتها المجامع اللغوية والتي استخدمها الأدباء الكبار والكتاب الفصحى، ليس كل واحد، ليس العامة لكن الكبار منهم، هذه يثق بها ونستخدمها. كلمات كثيرة جدا ومشتقات كثيرة نحن نستخدمها الآن في العصر الحديث، هذه كلها تجوز. من الذي يمنع الآن لو قال لا كلمة تأشيرة هذه ليست صحيحة لأنها ليست في اللغة، فكيف ندخل في الكويت أو ندخل في أي بلد آخر بدون تأشيرة؟ يعني هذه الأشياء التي خلاص الآن يعني يجب أن نقرها ونعمل بها. لو قال أحد لا ما في أشر يؤشر تأجيرا في اللغة العربية، أو ما في أجر يؤجر تأجيرا، وفعلا ما في آجر يؤجر إجارة، إجارة أو إجارة، أجر يؤجر ما في، لكن نقول يؤجر ويستأجر نقول نصف. فالكلمات التي أقرتها يعني أنا أقول التوسط، يعني كلا طرفي قصد الأمور ذميمة، ونحن نتوسط في هذا الأمر. يجب أن يكون هناك ضوابط نحتكم عليها، يكون هناك قواعد أقرتها المجامع اللغوية في العصر الحديث، وهذه المجامع ما شاء الله في كل بلد موجود، في مصر، في سوريا، في العراق، في بلدان أخرى أيضا، حتى في مكة الآن على الشبكة العنكبوتية موجودة. فهذه إذا أقرت كلمات معينة أساليب معينة، هذه كلها مما تستخدم. الأدباء المصريون كثير جدا من الأدباء الفصحاء مثل المنفلوطي والرافعي وحتى أحمد السنة الزيات، حتى بعض اللبنانيين أيضا الذين هم يعني مشهورون ببراعتهم في الكتابة، هؤلاء كلهم يعني الذي ينظر هذه النظرة سلبية شديدة ويقول لا هؤلاء يستخدموا كلمات وأساليب ليست في اللغة العربية، وكأنهم لم يكتبوها بالعربية وكتبوا في أي لغة. فنتوسط في هذا الأمر، لا نجيزه تماما، فقل ولا تقل، كل واحد يجتهد وننظر فيه، لكن كل ما قاله المعاصر هذا نحتكم فيه إلى الأصول، نرجع نظن. إذا كان في القديم مثلا نبع على أنه غلط فنعتبر أنه غلط، وإذا أنه ليس موجودا لكن أقرأت المجامع العلمية في العصر الحديث هذا ليس غلطا. كيف؟ فأحيانا يكون غلط أحيانا لا يكون غلطا، وهذا يكون متشددا مثلا أو يكون متساهلا يجيز كل شيء. الآن في ظاهرة أنهم جميع الكلمات التي هي في مختلف اللهجات العربية في الرياض في السودان في كل مكان ينظرون إلى الكلمات بعدين يجون قال هذه أقرب إلى الفصحى، في الفصحى كانت كذا. طيب إذن هذه الكلمة في اللهجات العامية موجودة، أنتم لما تتكلمون فيما بينكم تكلموا بها، لكن أن تستخدموها في الفصيح هذا ليس صحيحا. استخدموا في الفصيح الكلمة التي هي موجودة عند العرب والتي استخدمها الأدباء أو الشعراء العرب القدامى في العصور التي استشهد بها. نعم
خذنا في الغلطة الفقهاء ضعاف الفقهاء كلمة الرزنامج قلت أنها هي سجل اليوم.
نعم
كيف تقسيمتها في
وكلمة روز هذه كلمة واضحة جدا، كلمة روز بمعنى يوم، ونامة بمعنى الكتابة أو الكتاب. روز نامة أي سجل اليوم الذي يكتب فيه أحداث كل يوم. ها؟
في المحشي كتب هذا.
أي نعم، فهذه من الواضحة جدا. واحد من إخواننا اسمه محمد السليماني لما كان يحقق كتاب قانون التابي فقال أنا في هذه الكلمة كلمة دانشمند، هو أبو بكر من العربي، هذا القاضي أبو بكر من العربي توفي سنة 543 في كتابه قانون التأويل، هذا كتاب ممتاز ذكر في رحلته إلى المشرق وكيف استفاد فقابل الغزالي، فالغزالي يلقبه بدانشمند، كلمة دانشمند. هو في هذه الكلمة رجع إلى واحد اسمه السيد حسين نصر، كان إيراني في زمن الشاه وانتقل بعد ذلك إلى أمريكا وإلى الآن هو عايش في أمريكا. فيقول أنا قابلته في مؤتمر وسألته كلمة دانشمند ما هو، وذكر لي أنه بمعنى العالم. قلت له هذه الكلمة مثل هذه الكلمة لا يحتاج فيه إلى سيد حسين نصر، دانش بمعنى العلم، ومند هذه الدلالة على صيغة اسم الفاعل يعني صاحب العلم، دانشمند صاحب العلم، دانش قاه الجامعة مكان العلم، قاه بمعنى المكان ودانش بمعنى العلم يعني مكان العلم. فهذه من الأشياء الواضحة، هكذا روزنامة من الأشياء الواضحة يعني لا تحتاج إلى
لغة فارسية،
هذه كلمة فارسية وكلمات كثيرة جدا. من أفضل المعاجم، ما دمنا نتكلم في المعاجم هناك كتب في المعرب وغيره، لكن هذه الكتب القديمة كثير منهم ما كانوا يعرفون أصول لغاتها إنما كانوا يتوهمون، أو كل واحد قال مثلا هذه من اللغة السوريانية كتبوا من السوريين، أو من اللغة الفارسية، أو من اللغة اليونانية كتبوا وأخطأوا فيها. فأستاذنا الدكتور محمد فاء عبد الرحيم له عدة كتب في هذا الباب، القول الأصيل في المعرب والدخيل وكتب أخرى حتى في اللهجات الدخيل في اللهجات العربية، له أربع كتب في هذا الباب، حتى الإعلام بوصول الإعلام.
ما اسمه عفوا
دكتور فاء عبد الرحيم، موجود في مجمع أو يقولون أنتم مجمع لكن هو الكلمة الفصيحة المجمع الملكي لبحوث الحضارة مجمع الملك فهد لطباعة القرآن الكريم يشتغل هنا. لماذا قدم هذا؟ إذن له قصة طويلة لكن اختصر لكم. أيوة اسمه عبد الرحيم نسبة إلى مدينة اسمها وانيمباري، وانيمباري في جنوب الهند قريب من مدرسة، وهو كان يخطب وانيمباري الطبعة الأولى من كتاب الدخيل في اللهجات العربية في اللغة العربية ولهجاتها. قال عبد الرحيم فانيام باري، الناس ما فهموا إيش فانيام وباري، يقول يا أستاذ فانيام يعني يختصروا حتى اسم. وبعدين هو قلب وقال فانيام باري هذه النسبة جعلها فا واسمه عبد الرحيم فأصبح فا عبد الرحيم فا عبد الرحيم.
هذه مطبوعة كتبه
هي كلها أربع كتب هذه منها، فهو حقق كتاب المعرب للجواليقي، هذا تحقيقه يعرف أكثر من 10 لغات 12 لغة تقريبا، يعرف اللغة اليونانية والعبرية وغيرها، ورجع في كل كلمة إلى هذه المعاجم وإلى التي يعرفها فقال إنها سوريانية فعلا ولا فارسية ولا يونانية ولا كذا ولا.
هذه في الكتب الأربعة
في تحقيقه للمعرب للجواليقي. هناك تحقيق آخر للمعرب للجواليقي تحقيق أحمد شاكر على طريقته، وكان وجهة نظره أنه يحاول بأي طريق ممكن أنه يجعل جميع الكلمات عربية إلا إذا اضطر إلى ذلك فلا يسلم بهذا.
شيخ كتب الأدب يعني التي تنصح بقراءتها يا شيخ؟
لكن أذكر لك كتاب آخر لواحد من المستشرقين اسمه الديشير، ألف داليا شين يارا الديشير، له كتاب الألفاظ الفارسية المعربة، هذا من أصغر الكتب لكن من أجمل الكتب.
الألفاظ
الفارسية المعربة للديشير، هذا لو كان عندكم. وكتاب المعرب لتحقيق فعبد الرحيم يغنيكم عن الرجوع إلى كثير من الكتب لمعرفة أصولها. علم أو معرفة أصول الكلمات هذا فن بذاتي، هذا يسمى بالإنجليزية etymology. etymology معرفة أصول الكلمات، فهذا الذي يشغل به ولا يستهوي أي شيء من ملاذ الدنيا. هو لم يتزوج طوال حياتي، بقي عزبا، زوجوه هناك في المدينة.
من هو؟
هذا دكتور فهد عبد الرحيم، الآن ممكن تجاوز 80.
80؟ الحين 100 مليون ما لقى رمضان. طيب شيخ الآن ماذا تنصح من كتب الأدب التي؟
كتب الأدب هذا موضوع آخر، هذا يحتاج إلى محاضرة أخرى.
بركة.
اقرأ من كتب العرب، يعني كتب الأدب القديمة والحديثة، تجمع بين القديم وبين الحديث.
مثل ماذا؟
يعني الكتاب الكبار من المعاصرين.
مثل كتاب المصريين والرفاعي.
أيوة، منفلوطي ومصطفى صديق الرافعي وطه حسين وأحمد أمين والزيات وزكي مبارك. اقرأ لهم كل واحد، حتى اللبنانيين حتى الكفار منهم أيضا، اقرأ لهم، ما المانع؟ من الكتاب الكبار هذا ميخائيل نعيمة مثلا، أسلوبه جميل جدا، له كتاب بعنوان ميخائيل نعيمة، له كتاب في النقد، مجموعة مقالات نقدية له، الغربال، اقرأ فيه، كتب في العروض، كتب في موضوعات أخرى، يستهزئ به استهزاء بأسلوبه. في القديم أيضا من كبار الكتاب الذين كانوا ابن المقفع، عبد الحميد الكاتب، الجاحظ، أبو حيان التوحيدي، حتى في الرحلات وغيرها من بعض الكتب التي كانت مثل مقدمة ابن خلدون، كلها تعتبر، اقرأوا فيها، استفيدوا علما واستفيدوا أسلوبا. والشرط كثرة القراءة وكثرة النظر في هذه الكتب، يعني بقدر ما تكثرون النظر في الجوالات أكثر، أو اجعلوا النص مثلا بقدر مثلا ساعة، أنا قضيت ساعة أقرأ في الكتاب، نصفوا إن شاء الله، إن شاء الله تستفيدوا.
إن شاء الله شوف المرة القادمة أشرح لنا في
المرة القادمة متى أجي والله أعلم.
طالما بارك
الله فيك.
ما أدري هذا الدرس أفادكم أو
أنا استفزك عندي سؤال،
لكن المفروض يكون تدريب عملي، وممكن أخونا فيصل من أجل ذلك زعيل وخرج أنه هذا دخل في مجال آخر.
الشيخ عمر وأنا نعتنى
بها، أنا لو أثرتموني في أي باب أدخل فيه وأنسى الموضوع الأصلي، ولذلك أرجع إلى ممسكوني وإرجعوني الصواب فيه إرجعوني. يعني رجع يرجع هذا لازم، ورجع يرجع عمر رب ارجعوني لعلي أعمل صالح، هذا الذي يقول أرجع هذا ليس صحيحا، ليس اللغة العربية الفصيحة. فضل
يسأل
أنت ماذا تعمل أولا؟ قل لي.
أنا في الجامعة.
ما شاء الله، ماذا تعمل في الجامعة؟
اللغة العربية ودرس.
ما شاء الله، ما الذي درست عليه العروض؟
لا العروض ما لم ندرس في الجامعة، تخصص الأدب. أنا لست
أنت في تخصص الأدب، لا تريد أن تكون الأبيات موزونة؟
لا لا والله يا شيخ، أنا أدرس الآن يعني أقرأ في العروض، ولكن أواجه صعوبة في حاجات في العروض.
هذا الشيخ يدرس العروض يقول
أنت أصلا خارج عن الوزن، كيف أنت تدرس العروض؟ زين نفسك أولا بعد ذلك زين الأبيات. هذا خارج، أخونا يوسف أبو أحمد محبب الذي أنا أمزحه دائما يقول أنت خارج عن الوزن، وزين نفسك أولا ثم زين الأبيات الشعرية. كيف على خطى من أنت تمشي؟
بسيطة، فيها بسيطة.
لا لا لا، على خطى من في هذه في الصحة؟ أنت تقلد من أباك وإخوتك
أبائي.
شوف أنصحك نصيحة خالصة من قلبي، لا تأكل من برة، ولا تأكل من الدجاج إلا في الشهر مرة مرتين، كل من البيت ولا تأكل برة، ولا تكثر من الأكل، يعني يكون عندك شهية للأكل حتى تملى البطن، فنصف هذا الأكل. شوف كن مثل هذا الأخ الذي هو أيضا يدعو.
تفضل يا هلم جرة.
هلم جرة
ما معنى لو أردت أن مثلا؟
أيوة، هذا هذه من الكلمات التي اشتهرت، مثل هذه الكلمات التي استخدمها بعض العرب قديما وجروا عليه، وفي إعرابه خلاف كبير، كل واحد يضرب. هلم اسم فعل كما يقولون، من أسماء الأفعال، وجرا مفعول، فيجعلون هذا اسم فعل كأنه بمعنى فعل الأمر، يعني استمر على هذا، اجري على هذا، هلم جرا، يعني كن على هذا الأمر واستمر فيه. فهلم في كتاب كتيب صغير جدا لابن هشام صاحب النحو هذا، صاحب أبو المثنى، هو وجه فيه مثل هذه الكلمات التي تروى هذه اليوم. الفوائد العجيبة، المسائل السفرية في النحو، مثل هذه المسائل السفرية هو تحدث فيه، واختلفوا فيه كثيرا، يعني كيف، لماذا ينصب هذا، هذا هو المفعول ولا تمييز ولا ماذا، اختلفوا فيه، لكن هكذا استخدم، نحن نقلد العرب في هذا الاستخدام، ومعنى معروف. وسواء هذه العلة صحيحة أو ليس صحيحة، توجيهه صحيح أو ليس صحيح، هذا أمر آخر يختلفون فيه، ما في مشكلة.
وليس لها لغات أخرى؟
هلو مجرة هكذا، دواليك هكذا، دواليك بهذا المعنى هكذا يستخدم. لو استخدم هكذا دواليهم لا يستخدم، استخدموا هكذا كثير من الكلمات والأساليب، وهذه الأساليب يجب الاهتمام بها. والحمد لله أنت ذكرتني بكتاب الآن بمثل هذه الأساليب التي استخدمت عند العرب، والأمثال وبعض الكلمات والجمل، وحتى الكلمات والألفاظ المفردة أيضا، من أفضل الكتب التي ألفت في هذا الباب كتاب الزاهر في معاني كلمات الناس لأبي بكر بن الأنباري، توفي سنة 328. هذا حققه الأستاذ حاتم صالح الضامن في مجلدين، ما شاء الله من أفضل الكتب، ولأنه ربما طبعها طبعة ثالثة ثانية ثلاثة مجلدات.
لابن الأنباري؟
لابن الأنباري. هذا تجدون في مثل هذه الأساليب كلها موجودة فيه. أي كلها. حتى فيه أيضا مثلا الأسماء الحسنى وأشياء كثيرة جدا، كل ما يحتاج إليه الطالب للشرح شرح عشرة. وكان طبعة الطبعة الأولى من العراق في مجلدين، وما كان فيه فهارس كثير، ثم الطبيعة طبعة ثانية من مؤسسة رسالة. فهذا الكتاب يجب على كل طالب علم يقتني، وكذلك المجمع الوسيط قلت لكم، وإذا اقتنيتم تكملة المعاجم العربية وكتب هذه الكتب الغريبة التي أمليت عليكم، وكذلك كتب الألفاظ التي ذكرت لكم بعضها، هذه يقرأوا فيها، اشغلوا أنفسهم. هنا أيضا أشغلوا ليس صوابا وليس رأيا، شغلتنا أموالنا وأهلنا بالقرآن، فهو متعدي. اشغلوا أنفسكم بهذه الكتب إن شاء الله تستفيدون. أما يجي فلان وعلان مثلي هذا لا، يعني إنهم يتكلم كلام لكن يرجعوا إلى الكتب. أنا أربطكم بالأصول، أنتم تهربون من الأصول وتتعلقون بهذا، كيف يصح هذا؟
تفضل
شيخ. بالنسبة لطريقة العروض، هذا موضوع برأسي،
أهم الكتب التي تنصح بالرجوع إليها.
أنا لو زرعت برأيي ممكن تطردوني من الآن. لا يصلح شيء منها للقراءة. ما رأيك؟ هذا يزعل لأنه سعودي. لا يصلح شيء منه للقراءة. ممكن يكون كتاب الدكتور عبد الله الطيب المرشد إلى فهم المشاعر والسناتية، من هنا دار السلاسل طبعا كاملة، اقرأ في مقدمة الجزء الأول منه، يعلمك العروض والأوزان الشعرية المستعملة كلها بدون الالتزام بهذه المصطلحات، الخبن والإضمار والوقص والطي والقبض والعصب والعقب.
لمن
أعمل؟ دكتور عبد الله الطيب المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها. هذا الكتاب لم يؤلف مثله في تاريخ العربية كلها.
المرشد لفهمي؟
المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، أربع مجلدات، وجزءان في مجلد، والجزء الثالث ثم الجزء الرابع في مجلدين، فأصبحت أربع مجلدات.
له تفسير،
وله تفسير وكذا، له إذا ما شاء الله، هذا كان عالم جليل، وكل هذا الكتاب ألفه من حفظه وذاكرته. وكيف علمك العروض فيه والأوزان الشعرية؟ انظر فيه، هذه الطريقة التي نريدها. هو قسم هذه الأوزان إلى ثلاثة أقسام: الأوزان القصار، الأوزان الطوال، الأوزان التي بين بينها، وندرب عليها. جاء أمثلة من عنده
وأشياء
ممارسة، ممارسة معرفة النغم، تمييز بين النغم المختلف. أنت أذكر لي أي بيت شعر أنا أقول لك من هذا البحر، ثم إذا أردت أقطع لك. فهذه الطريقة التي يجرون عليها في دراسة العروض أي كتاب من الكتب التي ألفها إلى الآن، فيحفظون ينسون إلى الأبد بعدما درسوا ولحنوا. ماذا استفاد؟ تفضل. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.